لنقل واحد قديم. تابعنا يا أحبة الشرائط السابقة في سلسلة أخفاء القرآن، وسأتابع معكم في هذا الشريط الحادي عشر بقية هذه الأخفاء. وإني أتمنى من كل إنسان يسمع هذه الشرائط أن يصلي إلى الرب لكي يكشف الرب للمسلمين عن ذاته، أن يوضح لهم نور الإنجيل، وأن يشرق بنوره العظيم في قلوبهم. نعم، لأن المسيح هو رب المجد وهو الطريق والحياة. الآن يا أحبة أرتاب معكم الخطا العلمي الذي يوجد في القرآن، وهي أخطاء كثيرة جدا جدا قلناها في الشرائط العشر السابقة. وفي هذا الشريط الحادي عشر سأتابع معكم الأخطاء العلمية، الخطأ العلمي رقم 16. نومة 399 لجماعة نامة 309 سنة. جاء في سورة الكهف من عدد 9 إلى عدد 26: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من لدنك رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم ملقا. وترى الشمس إذا طلعت تداور عين كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في لهوة منه ذلكم من آيات الله لم يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ألقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وسبهم باخذ ذراعيه بالوصيه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منه رعبا. وكذلك بعثناهم يتساءلون بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرون بكم احد انه ان يظهر عليكم يرجموكم او يغيروكم في ملتهم ولن تسمحوا اذا ابدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقولون ثلاثه ورابعهم كلبهم ويقولون خمسه وسادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم. فقل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمون الا قليل فلا تمار فيهم الامر ظاهرا ولا تكلمت فيهم منهم واحدا. ولبثوا في كافهم 300 سنه وازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصروا ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. قال ابن طالب اللي هو مفسر الاسلام ده ملخصه ان فتية في ايام الثهار بيت مديانة للمسيحيين قاموا الى مغارة خارج مدينة افتس ولبسوا في المغارة في 300 نواما وتقلبون على جنودهم ولم يسمعون. ثم استنفذوا وعلم الناس امرهم من النقود القديمة التي معهم لا يزيد نفسك يعود الى اذهان الاحبار الرهبان والمتوحدين في الجبال الذين ايام الاضطرابات المروعة التي حققت المسيحيين في القرن الثالث ان كانوا يعمرون سنين الطوال في صوامعهم مثل الانبا بولا والانبا الحمص وغيرهما. والظاهر ان هذا القصه اهل الكهف يعني اخذ بعض افلام هؤلاء الرهبان وحشاها بالخزعبلات واحرقها بإطار من الاوهام. ونحن نسال احد كيف يتسنى لسبعة غلمان وكلبهم ان يعيشوا 300 سنة وتسع سنين بدون اكل ولا شرب ولا مشي ولا تبول ولا تبرد وتحسبهم القادة وهم يتقلبون ذات الشمال وذات اليمين وكلبهم باطل ذراعي بثناء المغارة. فهل يقصد هذا بعد العصر او يظن العلم؟ فصدق طبعا في حقوق العلم تماما وضد المنطق وضد الله نفسه لأنه هم حتى في القرآن يقول يقولون 3 ورابع قلبهم يقولون 5 وسادسة قلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثمانهم قلبهم. فتكلمة الآيات القرآن تقول ربي أعلم بعزتي لو الله هو الذي يتكلم مش ممكن الله يقول قل ربي أعلم لأنه هو الذي يتكلم لأنه هو أعلم لأن الناس اي حد لم يجي يتكلمون الله اعلم لان يعني الانسان ناقص العلم والمدرات لكن الله لم يجي يتكلم عمره ما يقول ربي اعلم ابدا. اذا محمد هو اللي كان بيتكلم في القران وهو اللي كان بيوحي للناس ان الله اللي بيتكلم لان هو لو كان عارف كان بيقول كده ان هم كانوا 3 او 4 او 5 او 6 الله بيقول يقولون 3 ورابعهم كلبهم ويقولون 5 وسادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون 7 وثمانهم كلبهم فقول ربي اعلم بعزتي. هل الله يقول او لا ربي اعلم بعزتي؟ مش ممكن ابدا. دليل ودلائل واضحه جدا. الحقيقه العلم رقم 17 دليل تحمل ملكا بعرشه حيث شاء. جاء في سوره الانبياء على 81 ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بعثنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وجاءت سورة 7 عدد 12 ولسليمان الريح وهدوئها ورواحها شهرا وأسلمنا له علم الأرض. وجاءت سورة 7 عدد 36 وسخرنا له الريح حيث أصاب. قال البيضاوي في تفسير آية الأنبياء الريح عاصفة شديدة الهبوط بحيث أنها تبعد بتسليف مدة يسيرة كما قال تعالى هدوها شهر ورواحها شهر. وكانت رخاء في نفسها طيبة وقيل كانت رخاء سارة وعاصفة أخرى حسب إرادتها. إلى الأرض التي زارتنا فيها إلى الشام يعني. أرض يسأل أحد ما هي الصلة بين سليمان وريح؟ بحيث تحمل الريح عرشه ما تشاء وتشتد إزاره. أليس من الأمور العلمية التي هي التي الإنسان يستطيع أن يتحكم في كرسيه فينقل يده من مكان إلى آخر ولكنه لا يستطيع أن يتحكم في الريح لينقل له كرسيه متى شاء وإلى أين شاء وإلى شاء وأن تكون الريح عاصفة مرة ورجيعة مرة فهذا ليس من المعقول مطلقا شيء تفريط. الخطأ في العلم رقم 18 جاء في سورة الفيل من عدد 1 إلى عدد 5 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ترميم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. قال البيضاوي ورؤيا انها ان وقعت في السنة التي ولد فيها محمد. وقصتها ان ابرأة الدين ان ابرأة ابن الاشرم ملك اليمن من قصر وصحبه النجاشي بنى كنيسة بقمعاء وسماها الخليل واراد ان يصرف الحجاج اليها. فخرج رجل من سنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه ذلك فحلف ليهدمن الكعبة. فخرج بجيشه ومعه فيه قليل اسمه محمود وفيه الأسد. فلما تهيأ للدخول وعبد جيشه قدم الخيل وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرك. وإذا وجهوه إلى اليمن الأولى جهة أخرى قرية فأرسل الله تعالى خيرا كل واحد في منقار الحجر وفي رجلين حجر وفي رجلين حجران أكبر من العبثة وأصغر من الكلمة. فأرسل الله تعالى هذه الطيور فتأمينها فيقع الحجر ثلاث رجل فيخرج من جذره لحظة عارف إلى حجر الحجر له على الراس يخرج من الطيور ما استكفل ان الله يقول فهلكوا جميعا. فنحن نسال كيف ادرك الفرق بين المسيحيين وبين الوثنيين اللي هو الخير. وكلما وجهوه لكعبه الاجسام رفض الخير. وكلما وجهوه الى اليمن اول. لكيف ادركت الخير الفقير وعرفت المكان الموقع واحلاف التجاره وملت اسواها وارجلها لان بها جيش المسيحيين دون الوثنيين. وكيف انقذ الله الفيل ونستوي ونصحاب الكعبة الوثنيين ضد المسيحيين. وكيف ان الحجر الذي هو اصغر من الخلفاء ينزل من السماء الخير الى راس رجل فيخترق راسه وعنقه وصدره وبطنه ويخرج من ظهره. شيء عجيب شيء يضحك يا حبيبي. وكيف ان بعض الطيور تسمو قبيلة باكملها اليس هذا في زعفرات لا يستطيع عقل ولا مكرها منطق. الحصر العلمي رقم 19 جاء في سورة يوسف على 67 وقال جميل ولا تسكنوا من باب واحد واسكنوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء. قال البيضاوي لانه كان يكون في تزاوج جمال والذهب مشتهرين في مصر بالقرابه والقرابه عند الملك وخاف عليهم ان يسكنوا كوكبه واحده سيعاني ولعله لم يصيبهم ذلك في الفترة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ. أرسل الدعاء إليها خلقه على بنيامين ومن نفسه أقار منها بنيامين فلم يدل عليه قوله وحنة لعزته اللهم إني أعوذ بك بكلمات الله التامات من كل شيطان مهانة من كل عين لامة. قال بيضاوي أيضا وفي الحديث إن العين لا تدخل الرجل القلب والجمل الخبز وقفت في 184. ونحن نسأل أحد كيف أعتقد رجل فيه نعمة الله وفيه روح الله بدأ أن يقع عليه منازعة العلم. أليست هذه خرافة تتناسب تماثلا كاملا مع الإيمان بعمارة الله. ولذلك محمد لم يكن فيه الله تماما. لذلك كان يخاف من العلم وكان يخاف من الحسد وكان يؤمن بالرقية والتعويذ. الخطأ العلمي رقم 20 قطعة لحم طفل الميت في سورة البقرة من عدد 67 إلى عدد 73. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون عدوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا صارم ولا بكر عوام بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون. قال ادعوا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء لونها تسر الناظرين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا فإنا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا يبون تسير الارض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شبه فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. واتقدت نفسا استعذرت فيها والله مخرج ما كنتم تكسبون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك نحيي الناس الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. قال البيضاوي وقد حكى انه كان فيه الشيخ موسى وقتل ابنه وبنو اخيه صنعا في المراه وتركوه على باب المدينه ثم جاءوا يطالبون بدمه فامرهم الله ان يذبحوه ذكره ويضربوه ببعض ويحيى فيكبر كقتله. ونحن نقول يا احبابي من تاريخ ابن القيم من اوله الى اخره خالد من هذه القصه الوهميه، لكن يظهر ان صاحب القران اللي هو محمد اخذ طرف منها من الكتاب المقدس وخلقه بالاوهام، وهنا نور لعباره الكتاب المقدس ليتبه النور من الظلمه. وجود قتيل في الارض وجود قتيل في الارض التي يقول ربي اولئك وتمتلكها سياق انتشر لا يعلم من قتله يخرج شيوخك وقضاتك ويخرجون الى المدن التي حل القتيل. فالذين تقترب من القتيل يخرج شيوخ تلك المدينه اجلى من البقر فليحرص عليهم. ولم تجاوز النير ومن حل شيوخ تلك المدينه العجله الى وادي دائم الى اللحم يحرق فيه ولم يرجع ليكتبون عمق العجله في الوادي. لما يتقدم الكهنه بنو لاي به اياهم اياهم اختار رب اولئك ليخدموه ويباركوا باسم الرب حسب حولهم يكون كل خصومه وكل ضربه. ورب الجميع شيوخ تلك المدينه الخارجين من القتيل ايديهم على العزله المقصوره في العنق في الوجه ويتركون يقولون ايدينا نستشف الدماء واعيننا لم تبصر اغفر لشعبك اسرائيل الذي قتلت يا رب ولا تدع الدم البريء في وسط شعبك ويغفر لهم الدم فتنزع الدم البريء مناقشة اذا عملت الصالح بعيني يا رب. نفس 221 في العدد 21. نفس الكتاب المقدس هنا يا احبه ان كان القانون مبين بشاعه القتل ويدعو لمعرفه الكافر موافقه القضاه فقر المهم وانذار من ينقد الحقيقه لاعتراف الشيوخ علنا اذا كانوا لا يعرفون القاتل يرسل ايديهم على الجميع رد البراء وطلب الغفران لتلك الخطيئه المجهوله الخطيئه المجهوله تعرف وهذا كله معقول. ولكن هل من المعقول ان قصه لحم من العجله يضرب بها قتيل فيحيى ويتكلم ان هذه خرافه لا يقبلها عقل ولا يكتسبها منطق ولم تنص اخلاقا في اي كتب بل انها من خيالات محمد. الخطا العلمي رقم 21 جاءت سورة الفلق من عدد 1 إلى عدد 5 تبقى أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. قال الأوزاعي ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفوس أو النساء السواحة التي يعكسن عقدا في القلوب وينفثن عليها والنفس اللي هو النفس من ريق وتخصيصه روى أن يهوديا سحر محمد واسمه يزيد بن الاعظم في 11 عقده في وتر دسه في بدعه فمرض محمد ونزلت الموعظتان واحياء ابراهيم محمد بن موسى فارسل عليا الى المكان فجاء به فكان كلما قرا امس سنه ركبه ووجد بعض الصدق ولعيد بذلك صدق الفقرة في أنه مذكور لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. فقول المراد بالنفس في عقل اطلع جاء مريضان بالسور مستعار من قرين العقل ينطق الروح من سحر الحلاق وإفرادة في الحال لأن كل نفسات شريرة بخلاف كل واسطة محاسب. ده تفسير البلدان. وجاء أيضا في سورة الضعر على ابن مسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كثرت منهم ولكن الشياطين كثرت يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بذلك هاروت وماروت وما يعلمون من احد حتى يقول نحن فتنه انطلقت فيتعلمون منها ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراها ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم ولو كانوا يعلمون. قال البيضاوي والمراد السحر ما يستعان في تحصيله في التقرب الى الشيطان مما لا يستقيم به الانسان ولذلك والكفاف إلا لمن ينصبه في الشرع وحفظ الله، فإن التناسب شاك في النظام والتعارض، وبهذا تميز الساحر عن المغوز واليمين لتفسير البيضاوي بالكبر. كلام غريب وكلام في غموض غير عادي. فنحن نسأل يا حد، كيف صار المؤمن المحفوظ بعناية الله بما يسمى بالكفر؟ يا رب يتفق مع مواضيع الطبيعة والعلوم الحديثة إن الله تعالى نهى عن السحر وقال إنه رجس، فقوله لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك من يجيب ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف أراسه ولا عائش ولا متسائل ولا ساحر ولا من يبقى رقيبا، إن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب يستطيع أن ينتصر 9-14. يعني أي إنسان مؤمن بالمسيح لا يجب إطلاقا أن يذهب إلى ساحر أو إلى عراف، لأن هذا رجس عند الرب وملعون من يفعل هذا. وأيضا يحب حكم الساحر في الكتاب المقدس، قال بولس مخاطبا بار يشوع الساحر: أيها المنكر كل غش وكل فكر يا ابن إبليس عدو كل غش، ما تزال فكر سبل الله المستقيمة، فالآن يد الرب عليك فتكون أعمى ولا تذكر الشمس إلا حين، ففي الحال وقع عليه تداه النظرة، فجعل يدور ملتمسا من يقوله بيده. هي في أعمال مصر صح 3:9-12، فذلك قال بطرس الرسول لسيمون الساحر: فتب عن شرك هذا. ثم قال: لأني أراك في مرارة النور وليلات الظلم. في أعمال 8:22-23. فأنا أحب رسالة المسيح من رسالة محمد النبي دخله الشيطان. وفي رواية من الروايات الإسلامية أن محمد أيقر عليه الشيطان لمدة 6 شهور، وفي رواية أخرى سنة، وأنه كان مسحور في نفسه ومشطرة وانتفر شعر رأسه، وأيضا كان يهيأ له أنه أتى زوجاته وهو لم يأتي هنا، وأيضا في رواية أخرى أن السحر قد أصابه بالعمى. فكيف يكون رسولا وكيف يسحر؟ أن سيطر العقل والقلب الشيطان، لأن يعني السحر يلغي العقل بخلي الإنسان مجنون نهائي. ففي هذه الفترة ألا يكون قد قال القرآن؟ ألا يكون قد قال أحاديث؟ ممكن الإنسان صدق واحد مش هو اللي بيتكلم، ده الشيطان اللي بيتكلم فيها رأسه. قال وإزاي كان رسول وإزاي الشيطان يبقى فيه؟ حاشا لله يا أحد، حاشا لله، لأن محمد كان يدعي أنه من عند الله، ولذلك فرقة من أهل المعتزلة في الإسلام يحاولون أن ينكروا هذا الحديث ويقولوا أنه ولا حديث غير صحيح، ولكن أهل السنة يكذبونهم والحديث الإسلامية تكذبهم والقرآن يكذبهم، وأهل السنة يقولون لهم إن هذا الحديث نزل في القرآن، فهو حديث قوي جدا، وهذا الحديث لا يصح تماما في نبوة محمد. فنريد يا أحبة في بقية الشريط خطايا محمد أو الأخطاء التي ارتكبها محمد بنفسه. معروف يا أحبة أن محمد وأبويه وعمه كانا مشركين بالله، يعني ما بيعبدوش الله خالص، ولا محمد ولا أبوه ولا عمه، لأن محمد لما أراد الاستقصاء لهم نهاه إلى بل دعاه غدرا أبكاء. أما محمد فقد كان على جانب أمته وعشيرته وخليلته، فخرج 40 سنة في العباد الوثنيين يعبد الناس والعزى ومناة الثالثة في الأخرى، يعني قعد 40 سنة يعبد الناس والعزى ومناة الثالثة في الأخرى. والدليل على ذلك ما ورد في سورة البقرة في عدد 3-7-8 اللي هي بتقول ايه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إذا كان ضال، كان بيعبد الأوثان اللي هي الناس والعزى ومناة، فهذه العبادة المفروض أنه كان على عبادة أهله وعشيرته، والضلالة من أعظم المعاصي، وكل معصية في النار وتتقدم حكم الاشراك اللي هي الضلال، اي انسان مشرك بالله وهو ضال. اما الابناء الذين اختارهم الله لاحب لتبليغ رسالته فكانوا من الامه الاسرائيليه التي اختارها الله على العالمين. ومن يذهب بامتيازات خصوصيه فقد قام بحراسه كتبه واقام بحراسه عبادته وغير ذلك لرسالات محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرد، وسأقول لكم الآن أحب ما قاله العلماء المسلمين على العبارة المتقدم ذكرها، فنقول ذهب بعضهم إلى أنه كان على دين قيم يعبد الناس والعزة كما هو صريح في العبارة القرآنية، لولا أن دمشقاني رد عليهم بأن قال ومن قال كان على أمر قلبه 40 سنة، فإن أراد أنه على قلوبكم عن العلوم السمعية فنعم، وإن أراد أنه كان على دين قومه فمعاذ الله. قلنا إذا لم يكن على دين قومه فماذا كان دينه؟ وقد دام على دين عشر، وقد أورد ميزان الجوامع في الجزء الثاني أقوالا عن دينه، فقال اختلف العلماء هل كان محمد مكلفا قبل النبوة في شرع، فمنهم من نفى ذلك ومنهم من أثبت، واختلف المسلك في تعليم ذلك الشرع، فقيل انه كان مكلفا بشرع نوح او كان على دين نوح، وقيل كان على دين ابراهيم ده خلال 41 سنة لأبي نعيم هو ده كان نوح، وده الشرع بيقول وقيل كان على دين نوح وقيل كان على دين نوح، وقال غير ذلك. وقد كانوا في مدينة عن هذا التكلف والتعصب ما دام القرآن موثقا بصريح اللفظ أنه كان ضالا، وإذا علمنا بأنه كان على دين أحد أولئك الأنبياء أولو العزم فكان الواجب عليه عرض قومه على التشبه والاقتداء به، لأن دين موسى وعيسى هو حق وكان، ولم يكن داعي ولا داعي إلى الإسلام بطريقة أخرى وديانة جديدة، ولم يكن داعي الى دين الاسلام فلا بيضاوي، وجدك ضالا عن علم الحكم والاحكام فهذا فعلمك بالوحي والالهام والتوفيق للنظر. هو الديانه اللي كان عليها محمد قبل ما يدعي اللي هو كان بيعبد الله والعزى ومنات وهو الايمن. ثاني حاجه اخطاء محمد ندح محمد الهه قريش اللي هو ملك الاصنام يعني، ومن اقوى الادله على حيوانه عن عباده الله الحق يميله الى الاصنام هو نفس الهه قريش يقبل العباده له. وأمر من ذلك ان تبارك الله عنه وتكون خط، وهذا هو الخط الجسيم بين القران والتوراه. لم يذكر الله في التوراه خطيئه صغيره ولا كبيره الا اوضح شناعته ومساعتها ومرارتها وعقابها ونتائجها المريعة وأحوالها الشنيعة، بخلاف القرآن الذي يستخف بها كأنها لا شيء. وعلى هذا لما وقع محمد في عبادة الأصنام ومدح الله والعزة والعزة ادعى أن الله عزاه لأن أنزل عليه سورة الحج عدد 2 اللي هي عدد 52 أما أرسلنا من قبلك من رسول ما لا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال ابن عباس وجميع المفسرين سواء كانوا متقدمين أو متأخرين لما رأى محمد تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدته حمى جاءه الجزء من الله ملك البقال فأنزل الله سورة النجم فقرأها محمد حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدث به نفسه ويتمناه وهو وتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لتفتدى. فلما سمع القريش ذلك فرحوا به ومضى محمد في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخره وسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين فلم يفقد النفس اسمه ولا كافه من الالم. امر الوليد بن المغيره وابي قحنحه سعيد بن العاص فانهما اخذا حسنه من البقاء ورفعاها الى جبهتيهما وسجدا عليها لانهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا الخروج. وتفرقت قريش وقد فرهم السمع من ذكر الهتهم ويقولون قد ذكر محمد الهتنا باحسن ذكر. وقالوا قد عرفنا ان الله يحيي ويموت ويرزق ولكن الهتنا هذه تخفى لنا عنه فان جعل محمد لها مصيبا فنحن معه. فلما انسى محمد اتاه جبريل كما يدعي فقال يا محمد ماذا صنعت؟ لقد سلمت على الناس ما لم اتك به عن الله. فحزن محمد حزنا شديدا وخاف من الله تعالى خوفا كبيرا فادعى ان الله انزل هذه العباره يعزيني وكان بي رحيما. هذا هو كلامه واحد وقد كان لهذه الحسنه صنما ورمى في عصره. ودليل على ذلك ما ياتي. قالوا وسمع لذلك من كان في ارض الحبشه من اصحاب محمد وبلغهم سجود قريش وقيل قد اسلمت قريش واهل مكه. فرجع اكثرهم الى عشائرهم وقالوا هم احب الينا حتى اذا دنوا من مكه بلغهم ان الذي كانوا يدركوا به من اسلام اهل مكه كان باطلا فلم يقل احد منهم الا بجوار او مستخفيا. فلما نزلت هذه العباره قال قريش ندم محمد على ما ذكر من منزله الهتنا عند الله فغير ذلك. وكان الحرفان اللذان اثر الشيطان على لسان محمد قد وقع من سم كل مشرك فازدادوا شرا الى ما كانوا عليه وشده على من اسلم. وقوله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنى هي سوره الحج عدد 52 اي احد شيئا وانتهى وحدث به نفسه ممن لم يؤمر به او الشيطان في امنيته اي في كلاهما الكم راضي عنه. هذا هو نفس اقوال جميع المفسرين والعلماء. فكان محمد يظن ثبوت الرئاسه له على قومه بهذه الالعوبه ولكنه لما راى انهم اتخذوا ذلك سلاحا في يده ويدهم يطعنوه به وزادوا رسوخا وثبوتا على دينهم فغاب عن هذه الطريقه. ومع ان جميع المفسرين ذكروا العباره التي حاول بها اغراق قومه على اتباع ومدح بها الهتهم وهي قوله تلك البرانيق الاولى وان شفاعتهن لترتدى يعني الاصنام بتشفع عند الله بما انهم حدثوها من نص القران مع انه صلى به. اذا القران الان هو اللي محرف هو اللي محدود منه لان محمد قال هذه الايات في سوره النجم وصلى بها تمام واعتذر بعض المفسرين عنه بقولهم ان الشيطان نطق بها على لسانه. ونقول ما المانع من ان يكون الشيطان هو الذي نطق بباقي القران على لسانه ولا سيما انه ورد في الحديث انه ليغام على قلبي ومحمد بن ادم فاستغفر الله في اليوم 70 مره وفي حديث اخر انه ليغام على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مره وقوله يغام اي ان الشيطان يرسم قلبه معنى يغام يعني الشيطان بيمتلك قلبه. اذا محمد كان بيعترف بنفسه ان الشيطان مالي قلبه وملك قلبه ولذلك كان بيستغفر 70 مره و100 مره. فمع ان التوراه الشريفه ذكرت للانبياء بعض الخطايا والهفوات الا انه لم يظهر نبي من الانبياء السابقين بمثل هذا التلاعب ومسيرة الناس على شركهم وعبادتهم الكاذبه ولا مناسبه بين خطيئه وخطيئه. المخطيئة سليمان مثلا فسيدنا سليمان أباح لبعض الإنسان الأجنبيات عبادة آلهتنا ولم يقع هو في هذه العبادة ومع ذلك عاقبه الله بأشد عقاب أن مزق مملكته وأتى عليها بالرذايا والبلايا وفك الدماء. وهذا بخلاف محمد فإنه لما وقع هو ذاته في عبادة الأصنام ادعى أن الله أنزل بعض الأقوال في عزيته وتقيته وحاشا لله من ذلك يحسن. وورد ايضا في سوره الاسراء عدد 90 الى عدد 93 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لنا سنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله وملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرسولك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ قال ابن عباس: إن عتبة وشيبة ابن الربيع وأبا سفيان ابن حرب والنضر ابن الحارث وأبا المكسوري والأسود ابن عبد المطلب ودمعة ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية وأمية ابن خلف ومعاص ابن نادي ونبيها ومنبهم ابن الحجاج حجاج واجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد. فبعثوا إليه أن عشرة قومك قد اجتمعوا لك لكلمات. فجاءهم محمد سريعا وهو يظن أنه بدا لهم في أمره جدي، وكان حريصا يحب رشده، حتى جلس إليه فقالوا: يا محمد، إنا بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومي ما أدخلت على قومي. لقد شتمت الآباء وعدت الدين وكفرت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، وما بقى من قبيح إلا وقد جئته فما بيننا وبينك، فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الشرف فوتناك علينا، وإن كان هذا الذي بك رؤى تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده فدلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه ونعذر فيه. وكانوا يسمون في كتاب من الجن من الرؤى، يعني أبيهم لو كان في جن عليك يعني نصف عليك يعني. فقال محمد ومثل كلام ابن عباس: ما دين ما تقولون؟ ما جئتكم دين جئتكم به لطلب اموالكم ولا للشرف عليكم، ولكن الله بعثني اليكم رسولا وانزل علي كتابا وامرني ان اكون لكم بشيرا ونذيرا. قال: يا محمد، ان كنت غير قادر منا ما عرضنا عليك، فقد علمت انه ليس احد اضيق زياده ولا اشد عيشا منك، فسلم ربك الذي بعثك فليسر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، ويقصف لنا بلادنا ويفجر لنا الانهار كانهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من ابائنا وليكن منهم قصي بن كلاب فانه كان شيخا صدوقا، فنسالهم عما تقول احق هو ام باطل؟ فان صدقتم صدقناك. فقال محمد: ما بهذا بؤس فقد بلغتكم ما ارسلت به. قال: فان لم تفعل هذا فسلم ربك ان يبعث ملكا يصدق او ملاكا يصدق، واساله ان يجعل لك جنات وقصورا وكنوزا من ذهب وفضه يعين بها على ما تريد، فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس. فقال: ما بؤست بهذا؟ قالوا: فاخطف السماء كما زعمت ان ربك ان شاء فعل، فانا لنؤمن لك الا ان تفعل. وقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تاتينا بالله والملائكه قليلا. فلما قالوا ذلك قال محمد وقام معه عبد الله بن ابي اميه وهو ابن عمته عاتكه بنت عبد المطلب، فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا يعرفون بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعمل ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، والله ما أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء مرقى ترقم فيه، وما أنظر حتى تأتيها فتأتي بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة وفي رواية وأربعة من الملائكة يشهدون لك بما تقول. فانطلق محمد إلى أهله يحزنه. يا أحبة، من تأمل في أقوال أشراف العرب نرى أنها مبنية على حكمة وفطنة، فإنهم عقلاء الأمة فأخبرونا أولا أنه إذا كانت غاياته دنيوية من طلب الحطام الثاني جمعوا له الأموال حتى يقلع عن بدعته التي كانت سبب إضطراب الشقاق. ولما كان يعرف أن هذه الخطونة رغب اضطرابته بها وأنه إذ قال أن غايته فيما نبذوه وسقط من أعين الجميع فتظاهر بالعفاف والكفاف وهو المعروف بالمصانع كما يستدل من غزواته وغدره وانتقامه حتى أنه لما قتل حمزة لما قتل حمزة في إحدى الغزوات قال لأمثلن بسبعين منهم مكانا. سألوه بعد كده من ذهب من ذهب أصل وهو أن يأتيهم بمعجزة أو آية يؤدي فيها دعوته فعجز عن ذلك واعتراه الغم والهم فلو فعل شيئا مما نسبه إليه أصحابه من انشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه لاحتج بها عند عقلاء قومه ولكنه لم يدعي بشيء من هذا فأفحمه العرب وانصرف والغم ملك فؤاده وهم ناظرون لحبه إذا قيموه ونبذوه لو كان قرآن وحيا لما تأخر عن تأليفه الموجودة كما فعلنا مع الأنبياء السابقين وليس ذلك فقط لأنه كثيرا ما كان يعجز عن إجابة سؤالات المستفهمين وكان يقول إن جبريل كان يجيب عنه روى البخاري أن محمد قال لجبريل لا يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فقالت سورة مريم وما تنزل إلا بأمر ربك وكان أكثر جبريل عنه 40 يوما فلما سأله قريش عن أصحاب الكهف أصبح 15 ليلة لو يحدث الله له في ذلك وحده ولا يصح أن يكون هذا حال نبيه أبدا لكنه كان يدعي النبوة. الخطأ يقول لشخصية محمد اللي هو نمرة 3 من خطايا محمد فقرب محمد من قومه كان محمد لا يستنكف عن التعبد لآلهة قومه لتقرب منه ثم يقرب عليها لما يرى عدم الفوز بمرغوب وورد في سورة الإسراء وعلى 73 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتتبع علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قيل كان سبب لذلك أن محمد كان يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش وقالوا لا ندعك حتى تلوم بآلهتنا وتمسخ وحدث نفسك ما علي أن أفعل ذلك والله يعلم إني شاء الله بعد أن يدعوني أستلم الحجر. وقيل طلبوا منه أن يذكر آلهتهم حتى يسلمهم ويتبعوه تحدث نفسه ونزلت هذه العبارة وقال ابن عباس قدم وفد من تقيف على محمد فقالوا وبايعك على أن تعطينا 3 صفقات قال وما هم قالوا لا نبذى في الصلاة أي لا ننحني ولا نكسر أصنام بأيدينا وأن تمنعنا جناتي سنة من غير أن نعبدها قال محمد لا خير فيهم لا ركوع فيه ولا سجود وأما أن تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لا وأما الطاغية يعني الله والعزة فإني غير ممنعكم ومتلعكم بها فقالوا يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا فإن خشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك فسكت محمد فرآني على القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك فقال هذه العبارة وهي وإن كادوا الهم ليفتنونك أي ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك. قال البيضاوي نزلت في الحقيقة قالوا لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصاما نفتخر بها عن العرب لا نعشر ولا نحصر ولا نجزي في صلاتنا أو وأن تمتعنا بالناس سنة يعني يعبد الناس لمدة سنة يعني وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة وإن قالت العرب بما فعلت ذلك فقلت إن الله أمرني. وقيل نزلت في قريش قالوا لا نمكنك من استلام الحجر حتى تلم بيعتنا وتمسها بيدك وهذا هو السبب ورد في سورة عدد 39 وقال ولا تدع المنظر إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مقهورا. وأنت تعلم أنه لما كان أحد ملوك بني إسرائيل يعقد عهدا مع أحد المشركين كان يضربه المولى كان يسلمه الود أعدائه فيذلونه ويخربون مملكته ويكون العياء ونساء وأولاد ويجنون ملكه ويزرعونه غلطة في المدينة كثيرا ما كان يعاقب المولى من يعزم على التحالف مع المشركين أو من يظهر دينا لهم متكافلا معه كان المولى سبحانه وتعالى يطلب من كل إنسان ولا سيما الذين انتقلوا لهداية الناس وادعوا النبوة تسليم كل القلب وكل الفكر وكل القوة له تعالى. ومحمد أظهر لا يفتكه مع المشركين ووقفهم على آلهتهم. فقال محمد رقم 4 إغراء قومه له. لما كان المشركون يرون منه ميلا إلى آلهتهم كانوا يطلبون منه أن يذكر فتعكس، فكان كثيرا ما يجيب ثم يرجع عن ذلك ويقول إن الله نهى. فورد في سورة الأحزاب وعدد 1: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فاتبع ما يوحى إليك من ربك فلو لم يقترف ظن لما نهي عنه. وإلى أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قد أقدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينه، فقام منهم ابن أبي ابن أبي ومعصم ابن قشير ونجد ابن قيس، فقال له ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك رب. فقال إن الله أنزل عليه ذلك. ومن نجد هذه حتى قول في سورة الزمر عدد 65: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كان محمد كان واثق، كما أنه كان يقدم على المنكر المنهي عنه كان يتأخر عن أداء المأمور به لأنه كان يخشى قومه. ولما كان يرى أن موافقتهم لم تأتي بفائدة ولا ثمرة كان يتخلص من ذلك بأن يدعي أن الله بدر. ورد في سورة المائدة وعدد 69: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فلا بلغت رسالته. قول من حسن أن الله تعالى لما بعث رسوله ذاق قدرهم وعرف أن من الناس من يكذبه، فقال هذه العبارة. وقيل نزلت في تعيير اليهود محمد فسكت وعن استشهى من تبليغ الرسالة فإنه عرض عن الظهور أمامه كنبي لأن عنده الكتاب، فكان يتروى ويتحرك إلى أن يهتدي إلى الأقرب إلى الصواب. وقال ابن عباس: يعني إن كتبت آية للمأمورين إليك من ربك لم تبلغ لم تبلغ رسالتي يعني، فلو ترك إبلاغ البعض كان كمن لم يبلغ شيئا مما أنزله الله. ومن المعلوم يا أحبة أن الله سبحانه وتعالى كان يلزم الأنبياء الخالقين ويقويهم على تبليغ الرسالة، فكانوا أبطالا في ذلك لتأكدهم من صدق رسالتي ولعدم مبالاتهم بأنفسهم فلعدم إذن إذا نشر بعضهم. فإشعياء الذي نشر بالنشور ورغم البعض الآخر وإن رجع للحيوانات المفترسة كجنات وغير ذلك من أخطاء محمد رقم 5: أخذه امرأة زوج ابنه. لما يقول على انقياد محمد إلى الشهوات وعدم بث نفسه التي هي أكبر أعدائه، عدم استنكافه عن أخذ امرأة زوج الذي تبناه، ومع أن قومنا عذروه لأنه لم يبالي بتعيراتهم، لأن الشهوة إذا استولت على النفس أماتت الإحساس. نعم إن داوود وقع في خطيئة الزنا، ولكن يوجد فرق جسيم بين الأمرين، فلم يأخذ داوود امرأة ابنه، ثم أن داوود استغفر ربه واعترف بذنبه وتاب، ومع ذلك عاقبه الله بأن كبر عيشته وسلط عليه من أخذ نساءه وأذله، فأمر الله عادل. أما محمد فجعل هذه الخطيئة سنة وشريعة لكل إنسان مسلم، ادعى أن الله أمره بذلك، وحاشا لله القدوس الطاهر أن يصادق على العمل الشهواني. فورد في سورة الأحزاب وعدد 37: وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. ولو لم يكن القران يا حزه يعني في الاخر الا الحته دي لا خشب، لانها واضحه جدا ان محمد اغتصب امراه ابنه اللي كان متبناه وطلقها من جثه وجعلتها هو يتجوزها. يشوف بقى آراء المفسرين والمسلمين في تدوير هذا الموضوع والحسن لأبيه. قال المفسرون إن محمدا قال هذه العبارة في زينب بنت جحش، وذلك أن محمدا لما زوجها من زيد مكث عنده حينا، ثم أن محمدا أتى زيدا ذات يوم لحاجة أكثر زينة في درع والحمار من ورق فاس. وكانت أيضا جميلة ذات خلق من أتم نساء قريش، وقع في نفسه وأعجبه حسنها، فقال محمد سبحان الله مقلب القلوب وانصرف. لما جاء زيد ذكرت له ذلك ففقد يعني حبها، ووقع في نفسه كراهة صحبتها، وأتى محمدا فقال جزيل رحل محمد وقال فيه يريد أن أطارق صحبتها. فقال ما لك؟ أرى بك منها شيء؟ قال لا والله ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها تتعظم علي بشرفها وتؤذين بلسانها. فقال له محمد أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها. ثم إن جيبا أن وقع، فترى أنه وقع محبتها في قلب محمد واشتهاها، ولا يخفي ما فيه من أعظم الحرج، وما لا يليق بمنصبه من مد عينيه لما نهى عنه في راحة الحياة الدنيا، ولا يليق مقارنة أقوال التي أحلاه كل النجد وتعاليمه الطاهر لهذا القانون الذي وضعه محمد في مسألة الدين. ومع ذلك لم يذكر من قوانينه ترجيحا للحق. قال الرب يسوع المسيح له كل النجد: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن كانت عينك اليمنى تعطرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يمحى جسدك كله في جهنم، وإن كانت يدك اليمنى تعطرك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يمحى جسدك كله في جهنم. لفنة 5 وعدد 28 إلى عدد 30 نشوف في هذه الأعداد يا أحبة الطهارة الكاملة والقداسة الكاملة التي يريد المسيح لكل تلاميذه ولكل أتباعه أن يتبعوها وأن يسيروا على نهجه وأن يسيروا على قانونه، لأن المسيح طاهر وكل من تبعه لابد أن يكون طاهرا مثله. ونكمل أيضا يا أحبة بقية التفسيرات الإسلامية. روى عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني زيد العابدين علي بن الحسين قال: ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبدون وتخشى الناس والله احق ان تخشاه؟ السلام على محمد واحد. قلت: يقول لما جاء زيد الى محمد فقال: يا رسول الله اني اريد ان اصدق ذلك. اعجبه ذلك، اي اعجب محمد ذلك، وقال: امسك عليك زوجك. فعاتبه الله وقال: لما قلت امسك عليك زوجك وقد علمتك انها ستكون من ازواجك؟ فان قلت فما الفائده في امر النبي زيدا في امر النبي زيد بامسكها؟ قلت: ان الله تعالى اعلم نبيه انها زوجته، فنهاه النبي عن طلاقها واخفى في نفسه ما اعلمه الله به، فلما طلقها خشي قول الناس يتزوج امراه ابنه، فأمره الله بزواجها لمضاحية كذلك الأمة. وقيل كان في أمره بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها. هذا هو كلام تفسيرهم يا أحبتي، كلام ما يدخلش العقل، وكلام كل ذنب، وكلام كل تبرير للزنا والنباحة. ونكمل أيضا عن أنس قال: أنا زمن صحابة محمد لما انقضت عدة بيوت قال محمد بزوج: ما أجد أحدا أنطق من نفسي منك، اكتب علي زينب. قال زينب: فانطلقت وقلت: يا زينب أبشري إن رسول الله يخطبك. فانطلقت وتزوجها ودخل بها. وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليه، ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار. ويرد في سورة الأحزاب على 33 إلى 50 امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنفقها خالصة لك من دون المؤمنين. فقال ابن سعد عن بنية ابن عبد الله الدؤلي أن أم شريك الدوسية عرضت نفسها على النبي وكانت جميلة، فقال لها فقالت عائشة: ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير قالت أم شريك فأنا تلك، فسماها محمد مؤمنة. فقال والمرأة المؤمنة، فلما قال محمد هذا قالت عائشة إن الله يسرع لك في حياتك. فعجيب يا أحبه، لقد أخرت عائشة كل قولها، وهو لخير في امرأة فهد ما افتعل غيرها، فإنها تكون فقط ومن استحصلت لها كان مثلها. وسمعت ان اله محمد كان يسرع له في الموافقه على كل ما تشتهيه نفسه في العباره بالسوء. وورد عند في سوره الاحزاب على اللفظ 50 ترجى من تشاء منهم وتؤوي اليك ما تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن. قوله انجي اي اخرى، فإله عزيز اللي يقول لمحمد اللي انت عاوز اعمله بالستات تعجل اللي انت تعزله وتقرب اليك اللي انت تقربه وكل حاجه يعني. قال الحسن اللي هو احد مفسرين الاسلام، معنى هذه العباره هو ان المولى سبحانه وتعالى فوض له ان يترك نكاح من شاء من نساء وينكح من شاء منهم. حتى تعبير يعني واحد مكسوف هو بهو بسببه يا حسن. وقد أوى محمد إليه من نسائه ثلاثة حسن بسنة، عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، وكان يقسم بينهم سواء وأرضى من نسائه خمسة، يعني أخرهم سؤال يعني، خلى بالك المتقدمين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، والمتأخرين يعني لما نمشي نقول زي دول في الدرجة الثانية، خمسة برضه أم حبيبة وميمونة وسودة وبنية وصفية. وكان يقسم لهن ما يشاء. وهذا الكلام ايضا من اقوى الادله على ان القران مجرد من الوحي لله. وحسب الله ان يبيح للنبي الذي يؤمن عليه الوحي في منصبات الشهوات وان يتنزه من يشاء من النساء ويضم اليه من تخلق لبه وقلبه بجمالها كعائشه وزينب وغيرهما. ونزل من تقييد المولى ليس الا استبداد وصلت. ما سمعناه يا احبه قليل من كثير جدا عن محمد. وسأتابع معكم في الشريط رقم 12 اللي جاي بقية قصص نساء محمد. فأرجو أن تتابعوا معي لأني أريد أن يعرف الناس من هو المسيح ومن هو محمد الذي يكون وراءه ملايين.